بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال: ما هذه؟ ألقها وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يؤيد الله بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. قال: رواه ابن ماجه. وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. قال: رواه من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظ أبي داود: ومن بلغ العدو بسهم في سبيل الله فله درجة. وفي لفظ للنسائي: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث الواردة في فضل الرمي في الجهاد في سبيل الله، وكذا ما مر بنا في فضل الركوب، لأن الركوب والرمي هي من الوسائل التي تعين الإنسان على الجهاد في سبيل الله، وتعينه على التمكن في استخدام الآلات. ولما كان الجهاد في سبيل الله عبادة، كانت الوسائل التي يستعين بها الإنسان على هذه العبادة عبادة يثاب العبد عليها. وقد عرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اللهو، يعني أن الأمور التي يستخدمها الناس في اللهو، كلها باطلة إلا ثلاث: تعلم الرمي، وتدريب الخيل، وملاعبة الرجل أهله. فهذه يثاب العبد عليها. وبدأنا في درس البارحة الكلام على حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل استخدام القوس العربية على غيرها، وهذا إنما هو من باب الحث على صناعة هذا النوع من القوس، حيث إن الإنسان إذا باشر صناعة الشيء أتقن وأجاد استخدامه. ولما كانت القسي غير العربية ربما لوحظ في صناعتها ما يتوافق ويتناسب مع البيئة التي يستخدمها الناس فيها، وربما كان في استخدامها شيء لا يتوافق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أنه ينبغي أن يستخدم ما هو معروف ومألوف حتى لا يقع الناس في حرج. ولعل في هذا توجيه ضمنيا إلى أنه ينبغي للمسلمين وينبغي لأهل كل بيئة أن يعنوا بصناعة ما يصلح لهم من السلاح، وأن ما يصنعونه في بيئاتهم أولى في استخدامه واستعماله، لأنهم قد يتقنونه إتقانا أكثر من غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم له ألقها، ظاهره أن هذا الأمر إنما يكون لمن توافر عنده هذا النوع من السلاح، لكنه إذا لم يجد إلا هذا الذي يستخدمه فعندئذ لا يتوجه النهي إليه، لأن الله تعالى لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة جاء أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل جاء ذلك على سبيل العموم، فيدخل فيه كل سلاح يصلح لأن يكون معينا ومهيئا للقوة، إلا أن هذه الأسلحة تتفاضل بحسن الاستخدام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان متقنا محسنا لاستخدام القوس العربية حث أبناء العربية على استخدامها، وهذا لا يعني أن غيرها لا يجوز استخدامه، وإنما المسألة مسألة أولويات، فاستخدام القوس العربية التي يعرف الناس استخدامها وكيفية صناعتها ومما تتكون هو أولى من استخدام ما ليس بمعروف، وإلا فإنها كلها داخلة تحت أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفهذا الحديث يدلنا على أن المجاهدين ينبغي لهم أن يبادروا إلى استخدام ما يعرفونه وما هو ناشئ في بيئاتهم، ويفضلونه على من ليس كذلك أو ما ليس كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشار إلى العلة حيث قال فإنهما يؤيد الله بهما في الدين، لأن إتقان الرماية بها يعين على إتمام الدين وعلى الوصول إلى الأهداف والغايات، وهذا أفضل مما لو استخدم الإنسان سلاحا لا يعرفه ولا يجيد استخدامه، ربما أدى إلى ما لا يحمد عقباه. قال ويمكن لكم في البلاد، يعني يتيح لكم الفرصة في أن تغلبوا أعداء الله، خصوصا وأن القتال في تلك الأيام إنما كان يدور حول بلاد العرب، كان المجاهدون إنما يفتحون البلاد التي يتحدث أهلها بالعربية والتي ينتمي أهلها إلى العربية. لكن بعد أن من الله تعالى على المسلمين وتوسعوا وفتحوا البلاد العربية أصبحوا يعني مواجهين غير العرب، وربما كان استخدام أسلحتهم يتناسب مع البيئات التي يعيشون فيها. إذن فهذا الحديث الذي يفهم منه أنه إنما يفضل استخدام السلاح الممكن الاستفادة منه بأقصى درجة، ولأن الأسلحة قد تتفاوت في صناعتها من حيث القوة ومن حيث المتانة ومن حيث أساليب الاستخدام، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على استخدام ما هو معروف عندهم القوس العربية. ثم قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، هكذا ضبطت الكلمة، وهل ضبطها عندكم على هذه الحال ولا عدل محرر؟ عدل محرر يعني أن من رمى بسهم في سبيل الله كان ثوابه ثواب من اعتق عبدا محررا، من اعتق عبدا محررا، وهذا يفسره ويؤيده ما جاء في الرواية الأخيرة التي أشار إليها بقوله كان كعتق رقبة، وهذا يدلنا على فضل الرمي في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. فإذا رمى الإنسان رمية واحدة استوجب بها هذا الثواب وهو عتق رقبة، وعتق الرقبة يستوجب دخول الجنة، فدل ذلك على فضل الجهاد على غيره من الأعلمان. وهذا ليس بمستغرب، لأن الجهاد يمثل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام الإسلام. السنام هو أعلى جزء في الإبل، أعلى جزء في الإبل، وذروته أعلاه. فإذا كان الجهاد بمثابة أعلى عمل وأعلى فضل يثاب المرء عليه، كذلك كان الثواب الذي يقدره الله تعالى لمن يجاهد في سبيل الله كبيرا. ويكفي أن الله تعالى سماه بيعا، كما قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقيمة الجهاد في سبيل الله هي الجنة، ويدخلها الإنسان بأدنى عمل، لأن أدنى العمل يكفل لصاحبه الجنة، ثم ما زاد من الأعمال يضاعف له به في المنزلة وفي المكانة وفي الدرجة العالية من الجنة. ولهذا كان الجهاد كله خير. وقد مر بنا في درس البارحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة رجال الجنة، صانعه يحتسب به، ومجهزه والذي يجهز به المجاهد، والذي يرمي به. وقد جاء في بعض الروايات صانعه ومناوله والرامي به. فإذا كان مجرد استخدام السهم ورمي السهم تجاه العدو يعطي هذه الدرجة من الجنة فهو دليل على أهمية وأفضلية الرمي. وقد ذكرنا في درس البارحة أن الرمي لماذا كان فاضلا؟ لأنه من أيسر أعمال الجهاد، ومن أيسر الوسائل التي يتعلم بها، وأنه قد يكون به نكاية للعدو أكثر من غيرها، يكون فيه من النكاية بالأعداء أكثر من غيرها. كما ضرب المثل بأنه لو رمى إنسان قائد الكتيبة ورئيس المجموعة ومدبر القتال فإن هذا بإصابته يصاب الجيش، وأنه بهزيمته يهزم الجيش. ولذلك كان الجهاد أو كان الرمي يعني ذا منزلة ومكانة عظيمة. قال: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. قال: رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد، وصححه الترمذي لأنه ممن أخرجه. قال: ولفظ أبي داود: من بلغ العدو بسهم في سبيل الله فله درجة، يعني في الجنة. لأننا قد مر بنا أن السهم الواحد يدخل ثلاثة رجال للجنة، فالرمي به يعني يزيد في هذه الدرجة. وفي لفظ للنسائي: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة. لأن الغرض إنما هو التعلم، وإنما هو المباشرة للجهاد في سبيل الله، لأن الغرض من ذلك هو إعلاء كلمة الله، فإن تحقق الأمر فذلك خير، وإن لم يتحقق فالإنسان يحصل على الثواب بإذن الله بحسب نيته، كما مر بنا فيما مضى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث. قال: الحديث الأول، وأراد به حديث عقبة بن عامر الثالث. قال: في إسناده خالد بن زيد أو ابن يزيد، يعني خالد بن زيد أو خالد بن يزيد. يقول فيه مقال، يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، وبقية رجاله ثقات. والحديث كما مر بنا أنه رواه الخمسة. قال: وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من غير طريقه، يعني من غير طريق خالد بن زيد أو خالد بن يزيد. وإذا كانت هذه الطريقة سالمة من العلل فتكون طريقة يحتج بها. قال: وأخرجه أيضا ابن حبان، وهذا يقتضي تصحيحه، لأن ابن حبان اشترط صحة ذي كتابه. قال: وزاد أبو داود، يعني في روايته: ومن ترك الرمي بعدما علمه أو بعدما علمه فإنها نعمة تركها، أي فإنه ترك نعمة أنعم الله بها، فيكون بسبب ترك هذه النعمة مقصرا. قال: وأخرجه أيضا ابن حبان وزاد أبو داود ومن ترك الرمي بعدما علمه فإنها نعمة تركها. ثم قال وحديث علي في إسناده أشعث بن سعيد السمان أبو الربيع النضري قال وهو متروك أي فيكون الحديث ضعيفا ضعفا شديدا. وقد ورد في الترغيب في الرمي أحاديث كثيرة غير ما ذكره المصنف رحمه الله، منها ما أخرجه صاحب مسند الفردوس، وصاحب مسند الفردوس هو الإمام الديلمي، لكن أهل العلم يقولون ما ينبغي أن يفرح الإنسان بما أخرجه صاحب مسند الفردوس، لأن كثير من الأحاديث التي يريدها وخاصة ما يتفرد به محكوم بضعفه، بل إن مظنة الحديث الضعيف أن يكون ضمن كتاب مسند الفردوس. نعم ما نسانا أي حديث؟ في الغالب الطال في الأسانيد، لأنه يروي عن كل أحد ولا يتحرى. قال منها ما أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه، ومعنى رفعه يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعلم الرمي فإنما بين الهدفين روضة من رياض الجنة، ومعنى ما بين الهدفين يعني ما بين محل الرمي مكان إطلاق الرمي والأمد الذي يصل إليه الرمي، يقول إنه روضة من رياض الجنة، يعني كأنه روضة، لأن فاعله إنما يفعل ذلك والمدة التي يقضيها في الرمي وأخذ القوس وانتزاعه بعد أن يرمي به، لما كان هذا السعي في مرضات الله وفي طاعته وفي تعلم واجب من واجبات الجهاد في سبيل الله، كان كمن يعيش وكمن يقضي هذه الفترة في روضة من رياض الجنة. قال لكن يقول وفي إسناده ضعف وانقطاع، ولهذا لا يفرح بمثل هذا الحديث. قال وأخرج البيهقي، يعني ومن الأحاديث التي جاءت في بيان فضل الرمي، ما أخرجه البيهقي، وإذا أطلق إخراج البيهقي فإنه يتوجه إلى كتابه السنن الكبرى. وأخرج البيهقي من حديث جابر يعني ابن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما قال وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين، ومعنى سعى بين الغرضين يعني مشى وسار بين محل الرمي وبين محل الهدف، وغالبا الرامي يسعى بينهما لأنه في بداية الأمر يرمي من بداية الرمي ثم يذهب ليحضر سهمه الذي رمى به فيصل إلى الغرض الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد من يعمل أو من يتدرب على الرمي بهذا الفضل. قال: من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. وأخرج البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه: وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين. قال: وأخرج الطبراني يعني في معجمه الكبير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. يعني يثاب على هذا الفعل الذي يخطوه. قال: وروى البيهقي من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه: حق الولد على الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. ومعنى قوله حق الولد يعني مما يجب للولد على أبيه، فإنه إن لم يفعل ولم يحقق له هذه المطالب الثلاثة كان ناقصا في تربيته، وكان يعد مهملا في هذه التربية. ولهذا قال: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. قال: وإسناده ضعيف. وما كان ينبغي للإمام الشوكاني رحمه الله أن يورد هذه الأحاديث ما دام فيها ضعف، وكان الأجدر به والأولى أن يورد ما كان ثابتا صحيحا. قال: قوله يدخل بالسهم الواحد إلى آخر الحديث. قال: فيه دليل على أن العمل في آلات الجهاد وإصلاحها وإعدادها كالجهاد في استحقاق فاعله الجنة، ولكن بشرط أن يكون ذلك لمحض التقرب، يعني لا يشاركه بذلك هدف آخر. من كان هدفه على سبيل المثال من كان هدفه الدنيا وما يتعلق بالدنيا لن ينال ذلك الثواب. قال: ولكن بشرط أن يكون ذلك لمحض التقرب إلى الله تعالى بإعانة المجاهدين. ولهذا قال: الذي يحتسب في صنعته الخير، أي إن هذا القيد له مفهوم. فمن عمل السهم ولم يقتصي ولم يحتسب في صنعته الخير فلن ينال ذلك الثواب. وأما من يصنع ذلك لما يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل الدنيا لا بعمل الآخرة. نعم، يثأب مع صلاح النية كمن يعمل بالأجرة التي يستغني بها عن الناس أو يعول بها قرابته، فإن هذا يعتبر ضربا من ضروب العباد. ولهذا ثبت في الصحيح إن الرجل يؤجر حتى على اللقمة يضعها في فم امرأته. قوله: والذي يجهز به في سبيل الله، الذي يعطي السهم مجاهدا يجاهد به في سبيل الله. قوله: قال فإن ترموا خير لكم، فإن ترموا خير لكم. قال: فيه تصريح بأن الرمي أفضل من الركوب. وقلنا في درس ماض إن الرمي أفضل من الركوب لأن الرمل أمره أسهل من الركوب، ولأنه متيسر لكثير أكثر مما يتيسر الركوب، فالركوب يحتاج إلى دابة في حين أن الرمي لا يحتاج إلى شيء من ذلك. ولهذا نبه على أهمية الرمي، قال ولعل ذلك لشدة نكاية العدو في كل موطن يقوم فيه القتال، وفي جميع الأوقات بخلاف الخيل فإنها لا تقابل إلا في المواطن التي يمكن فيها الجولان دون المواضع التي فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من الجريان فيها، وكذلك المعاقل والحصون. ولهذا قال قوله كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلى آخره، قال فيه أن ما صدق عليه مسمى له داخل في حيز البطلان إلا الثلاثة الأمور، نعم إلا تلك الثلاثة الأمور، أحسنت، فإنها وإن كانت في صورة اللهو فهي طاعات مقربة إلى الله عز وجل مع الالتفات إلى ما يترتب على ذلك الفعل من النفع الديني. قوله ما هذه ألقها، قال فيه دليل على كراهة القوس العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية، استحباب ملازمة القوس العربية للعلة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الله يؤيد بها وبرماح القنا الدين ويمكن للمسلمين في البلاد، وقد كان ذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم فتحوا أراضي العجم كالروم وفارس وغيرها، ومعظم سلاحهم تلك السهام والرماح. قوله فهو عدل محرر، أي محرر من رق العذاب الواقع على أعداء الدين، أو عدل ثواب محرر من الرق، أي ثواب من أعتق عبدا. قوله بلغ العدو أو لم يبلغ، قال فيه دليل على أن الأجر يحصل لمن رمى بسهم في سبيل الله بمجرد الرمي سواء أصاب بذلك السهم أو لم يصب، وسواء بلغ إلى جيش العدو أو لم يبلغ، تفضلا من الله جل وعلا جلاله على عباده لجلالة هذه القربة العظيمة العظيمة الشان التي هي لأصل الإسلام أعظم أس وبنيان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.